السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن الآن في جامع حسن السلطان في المدينة المنورة، نشرح بإذن الله عز وجل الحديث 21 من أحاديث كتاب 40 النووية للإمام النووي رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث أيها الأخوة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف الكلمات قليلة جداً ولكن تحت معاني عظيمة جداً وكثيرة وفوائد عظيمة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله. أولاً لاحظوا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على ما ينفعهم في دينهم، ويسألون عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلب وصية مختصرة نافعة له وللأمة أيضاً وللأمة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله، أي أنك تقرر بربوبية الله عز وجل وألوهية الله سبحانه وتعالى وأسماء وصفاته، تقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق الرازق المنفرد بالخلق والملك والتدبير، هذا معنى الإقرار بربوبية الله عز وجل، وتقر بألوهية الله عز وجل، أي أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، فاعبد الله مخلصا له الدين، وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله. وتقر بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، أي أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص. وتقر بأركان الإيمان الستة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: ثم استقم، يعني ما يكفي مجرد الاعتقاد في القلب فقط، لا بد أن يستقيم القلب ويستقيم اللسان وتستقيم الجوارح. هذا هو الإيمان الصحيح. الإيمان إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، أما مجرد القول باللسان ما يكفي، أيضا الإقرار بالقلب بدون نطق باللسان ما يكفي، أيضا بدون عمل الجوارح ما يكفي، فلا بد من الثلاثة معا. الإقرار بالقلب تقرر بأن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، وأنه المنفرد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وتعمل بمقتضى ذلك. هذه مسألة مهمة، هذه معنى ثم استقم، يعني ثم استمر على طاعة الله سبحانه وتعالى وترك معاصيه عز وجل. ولاحظوا هنا في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة هي الاعتدال، الاستقامة هي الاعتدال، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفا، فيكون الإنسان وسطا في دين الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس وقتادة: أي استقاموا على أداء فرائضه، أي استقاموا على أداء فرائضه. وقال القاضي العياض: أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا. ولكن ما هو فضل الاستقامة أيها الأخوة؟ الاستقامة لها فضل عظيم، لها فضل عظيم في أولاً أهم شيء أن الإنسان إذا استقام على دين الله ومات على ذلك فإن مصير الجنة عرض السماوات والأرض، هذا أهم شيء وأعظم شيء. الأمر الثاني أنه في الدنيا يجد السعادة واللذة والطمأنينة والسكينة والراحة، ويوسع له في الرزق وهكذا. إذن الاستقامة لها فضائل عظيمة وتؤدي إلى الأخلاق الفاضلة. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فانظر إلى هذا الفضل العظيم، يبشرون في هذه اللحظات العصيبة، لحظات خروج الروح، تبشرهم الملائكة بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى وجنته، وهذا شيء عظيم جدا ينبغي كل مؤمن أن يسعى إليه. فمن استقام حصل له هذا الفضل العظيم، هذا الفضل العظيم. والاستقامة تكون أيها الإخوة كما قلت استقامة القلب، هذا أهم شيء، استقامة القلب. فإذا استقام القلب استقام اللسان، استقامت بقية الجوارح. فإذا كان في القلب خشية الله، مهابة الله، تعظيم الله سبحانه وتعالى، ماذا يحصل؟ اللسان ما يتكلم بالخير، ما يقع في الغيبة ولا النميمة ولا الظلم ولا الأذية. الجوارح ما تعمل الحرام، الإنسان ما يتساهل بالمال الحرام ولا بالظلم ولا بغير ذلك. إذن استقامة القلب هي الأساس، والجوارح تبع للقلب. الله سبحانه وتعالى يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فإذا مرض القلب مرضت الجوارح، إذا مرض القلب مرضت الجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالحاصل أن القلب هو المهم جدا. ولذلك فالشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له كلمة جميلة جدا، معناها يقول أن كثير من الناس يعتنون بأعمال الجوارح، وقليل من الناس من يعتني بأعمال القلوب، وأعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح. الآن النية ليست عمل قلبي، وقبول الأعمال كلها مبني على النية، على صلاح النية أو رد الأعمال إذا فسدت النية، وكذلك بقية الأعمال. فينبغي أن نعتني بالقلوب، ولكن ما يصل الإنسان إلى حد الوسوسة، لا، يكون الإنسان معتدلاً في هذا الأمر. واللسان أيها الإخوة وردت أحاديث كثيرة تبين منزلته ومنزلة الكلام. الله عز وجل قبل ذلك يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك على اليمين يكتب الحسنات وملك على اليسار يكتب السيئات. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالمؤمن عندما يستشعر هذه العظمة ويستشعر عظمة رقبة الله من خلال الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى ليس كمثله شيء والسميع البصير، هنا يستقيم القلب ويستقيم اللسان وتستقيم الجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، رواه الإمام البخاري. فينبغي أن ننتبه أيها الأخوة لألسنتنا. وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، رواه الإمام البخاري في صحيحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعاذ رضي الله عنه كف عليك هذا، قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الشاهد أيها الأخوة أنه ينبغي المؤمن أن يعتني بلسانه، يعتني بقلبه أولا ويعتني بلسانه، لأن اللسان كما قيل مغراف يغترف مما في القلب، إن كان في القلب صلاح وتقى كان اللسان كذلك لا يتكلم إلا بالخير، وإن كان القلب مريضا فاللسان مغراف يغترف مما في القلب. نأتي إلى مسألة مهمة وهي الفوائد. ما هي الفوائد المستفادة من هذا الحديث؟ الفوائد التالية: الفائدة الأولى فضل الصحابة على الأمة بنقلهم هذا العلم إلينا. فانظر كيف الصحابة يحرص، يا رسول الله قل لي، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بكلام جزل مفيد عظيم. ثم أيضا حرصهم على السؤال عما ينفع الأمة، لأن هذا الحديث ليس موجهاً لهذا الصحابي فقط بل هو للأمة كلها. أيضاً فضيلة الإيمان والاستقامة. الله سبحانه وتعالى كما ذكرت في الآية التي قبل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من الفوائد أن الإيمان ليس قولاً فقط بل له أركان، وهي القول والاعتقاد والعمل. فينبغي أن ننتبه لهذا. أيضا من الفوائد أيها الأخوة أنها في هذا الحديث مشروعية اتباع الأوامر الشرعية وترك اتباع الهوى. قل آمنت بالله ثم استقم. فتجد بعض الناس يتبع هواه، تأتي إلى أحد الناس لا يصلي في المسجد، لماذا لا تصلي في المسجد؟ قال الصلاة في المسجد، بعض العلماء قالوا كذا وبعضهم قالوا سنة، وهو ليس قصدها هذا، إنما هو اتباع للهوى والكسل. تأتي لامرأة لا تتحجب أو تتساهل بحجاب، والبعض العلماء قالوا كذا، لا تشددون علينا وكذا وكذا، وليس هم ولا يعرفون مسائل الخلاف ولا يعرفون الراجح والمرجوح، إنما هو اتباع الهوى. وهذه قضية خطيرة، أن يميع الدين وتميع أحكام الدين في اتباع الهوى. من فوائد الحديث أنه تضمن شرطي قبول العمل، وهي الإخلاص الذي يتضمنه الإيمان، قل آمنت بالله، والمتابعة التي تضمنه الاستقامة، ثم استقم، المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول فاستقم كما أمرت، أي كما شرعنا، ثم أكد ذلك سبحانه بقوله ولا تطغوا، أي لا تزيدوا ولا تغلوا في الاستقامة، لا تزيدوا ولا تغلوا في الاستقامة، لأن الخروج عن الاستقامة يكون بأحد أمرين، إما بالزيادة عليها أو بالنقص فيها، إما بالزيادة على الاستقامة زيادة مفرطة خارجة عن حدود الشرع، أو بالنقص في العبادة. أيضاً أيها الأخوة، من فوائد الحديث أن من قصر في الواجبات أو تساهل بالمعاصي فإن هذا ماذا يعني؟ يعني أن استقامته ليست حقيقية، استقامته فيها دخل، فيها نقص، فيها خلل، فينبغي أن ننتبه لهذا أيها الأخوة. عنده احتراف، انحراف في الاستقامة، وتكون شدة الانحراف على حسب ما عنده من نقص الواجبات والتقصير في المحافظة على الواجبات. من فوائد الحديث أيها الأخوة الأمر بالاستقامة على الإيمان ومستلزماته حتى الموت، قل آمنت بالله ثم استقم، يعني حتى الموت. وفيه أيضا كما قال، فيه أيضا أنه ينبغي تفقد النفس، قل آمنت بالله ثم استقم، ماذا تعني؟ تعني تحاسب نفسك، تتفقد نفسك، ما تجلس هكذا، لا، لابد محاسبة باستمرار. أيضا من فوائده أن الصواب أن يقال فلان مستقيم، ما يقال فلان ملتزم. النص القرآني والنص النبوي كله على استقام، استقام، استقيم، قل آمنت بالله ثم استقم، وهكذا. فالنص أيضا آخر فائدة أنه ينبغي العناية باستقامة سائر الجوارح، العين، الأذن، اليد، الرجل، والفرج، سائر الجوارح، ينبغي أن تعتني باستقامتها جميعا، وكلها إذا استقام القلب استقامت كل هذه الجوارح. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، ويجمعنا جميعا في جنات الفردوس الأعلى، ونعيننا على الاستقامة حتى الموت. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.